ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمقتضى هذه الآيات تعظيم رب الأرض والسماوات وجعل رتبته أعلى رتبة أعلى رتبة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فما تنقص أن تجعله شفيع عند مخلوق، يا الله اشفع لي عند فلان أن يقبل مني كذا وكذا، سبحانك يا رب عما يصفون. وسبحان الله معناها أنزه الله عن كل ما لا يليق به. وأحلى وأعلى رتب التسبيح التسبيح المقرون بالحمد، لأنه إذا قرن بالحمد كان فيه تحلية وتخلية. فيقول ففي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله لا ليست وحدها، سبحان الله وبحمد. إذن دل ذلك الحديث على أن سبحان الله وبحمده أفضل من كلمة سبحان الله مجردة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده معناها أنزهك يا رب من كل نقص وعيب، حال كون تسبيحي وتنزيهي لك مقرون بإثبات كمالات أو كمال صفاتك التي لا تشبه أحد من مخلوقاتك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا أعلى رتب التسبيح التسبيحات المقرونة بالحمد لرب الأرض والسماوات لا إله إلا هو، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في هذا إنكار استشفاع بالله على أحد من خلقه، كأن يكون إنسان هاجم على إنسان يريد أن يضربه ويبطش به فيرفع طرفه للسماء، قال يا الله استشفع بك أنا في وجهك أن لا يضربني فلان، على معنى الشفاعة على معنى الدعاء عليه، على معنى الدعاء عليه جائز، لأنه يعلم الداعي عليه اللهم عليك به أن بيده ملكوت كل شيء وأنه يقدر أن يكون في يده. لكن الاستشفاع فيه معنى تنقص، إذ أنه سيكون الشافع أنقص رتبة مشفوع له، فحينئذ يمكن أن يشفع فلا يقبل، نسأل الله العافية. هذه الشفاعة، الشفاعة قد تقبل وقد لا تقبل، فهذا لا يكون إلا في حق من كان عنده نقص. فحينئذ تقول اللهم عليك بفلان كما فعل النبي، قال اللهم عليك بقريش ما طلب الشفاعة، قال اللهم عليك بقريش. وذلك لما كما روى البخاري في صحيحه أن النبي بينما هو ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم فحمل سل الجزور مشيمة جنين البعير وضع بين كتفي النبي، فتمايل القوم من الضحك، فقام فجاءت فاطمة اللهم ارضى عنها وهي صغيرة وحملت المشيمة سل الجزور عن أبيها، فقام النبي وقال اللهم عليك بقريش. هذا شأن من يعتقد أن الله بيده ملكوت كل شيء، دعا عليهم. أما نقول يا الله نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله على فلان، فهذا الذي يهجم عليه إنسان يريد بطش به يقول يا الله أنا في وجهك يعني اشفع لي أن لا يضربني فلان، اشفع عنده، هذا حرام يا وجه الله. ثم أن نداء الله بالصفة كفر كما ذكر ابن تيمية في الرد على البكري، هذا موجود، بعض الناس ينادي الصفة كندائه للذات، الصفة لا تخاطب، هذا جهل، هذا يفعله من جهل العلم، فيقول يا وجه الله ونحو ذلك، بل يقول يا الله ولا يقول يا وجه الله، أو يا الله أنا في وجهك اشفع لي، يعني ألا يضرب عند فلان لا يضربني، اشفع لي أنا في وجهك يا الله، أنا في وجه الله طلبا للشفاعة على فلان. هذا تنقص من الرب سبحانه وتعالى. قال العلامة بن عثيمين أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص له لله، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع له. إذا لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده، بل يأمره أمرا، والله لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولذلك أنكر النبي على الأعرابي. الأعراب على كل حال من شأنهم الجهل. أتدرون لماذا يسكنون إيش الأعراب؟ بوادي. البوادي فيها علماء. ليش طيب العالم ما يسكن البوادي؟ من جهتين ثلاثين. ما هو ما هي؟ أن العالم ما تجد في البادية، غالب العالم ما يكون ما يسكن البوادي. ثلاث جهات، سموا لي واحدة. الأول أنه عالم ويعلم النبي نهى عن البدو أو عن التبدي أو عن سكر البادية، فقال من بدأ وهو عالم سيعمل بالحديث، كيف عالم لا يعمل بعلمه؟ ولا هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، نعم الناحية الثانية، أن العالم يسكن حيث تكثر مصلحة الدعوة، حيث يكثر الناس ليدعوهم. ألم ترى كيف الله حقق المصلحة لذنون لما التقم الحوت وبعث ولفظه على جزيرة أو على اليابسة، ثم خرج وأنبت عليه شجرة من يقطين وبدل لحما غير اللحم وقوة زاد الله له فيها، فمشى على رجليه، فبعثه الله بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون، أنه لم يبعث العدد كثير. ويدعونه يدعونهم إيش؟ يدعوهم ويستجيبوا أو يكابد هذا العدد الكثير، فيكون أجره إيش؟ أكثر. والبوادي من ضمن قلة إيش؟ قلة الناس. إذن هذا هذه فائدة جانبية. رأيت من لا تقاطعون أثناء الشرح، خل الأسئلة آخر الدرس، احفظ سؤالك ولا تقاطع. طيب، ولذلك يفصل فيما سمعته من بعض الفضلاء أنه أظهر فرحا بكثرة مثلا متابعيه في الرسائل القصيرة العالمية المعروفة بتويتر، فقال يعني أن متابعي يصلون 50,000، متابعي يصلون إلى كذا وكذا. فهذا على قسمين، إما أن يكون من جنس فرح ذنون بال100,000 الذين بعث لهم فصاروا يسمعون لقوله، أو يستطيعون أو يتابعون في دعوته ويقبلون منه إلى آخره، فهذا خير، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، نعمة الله عليه. أما أن يكون المباهات فإن الله يكره ذلك، قال تعالى وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، فلا يجوز للإنسان يتفاخر ويتباهى بالكثرة، الكثرة في الغالب لا تدل على خير. المقصود أن العالم لا يسكن في البادية لأنه عن التبدي، من بدا كما خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدا جفا، من بدا جفا، من سكن البوادي جفا. وذلك لأن البادية ليس فيها علماء، فحينئذ يجفو الشخص بسكن البادية بسبب البعد عن العلم. العلم يرقق القلب ويزكي النفس، فإذا ابتعد عن مجالس العلماء اضطربت صفاته وقل علمه واضمحل فضله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما حصل في هذه الأمة يا إخواني من قتل من عهد عثمان بن عفان، من قتل وفتن ومظاهرات في الشوارع وخروج علي الأمر وزنا وربا، وكله بسبب إيش؟ الجهل بالدين أو بعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى واتباع الهوى. فلذلك الأعراب هم مظنة مثل أن يخرج منهم مثل هذا، جاء أعرابي بال في المسجد، فأراد الصحابة أن يزرموه، قال لا تزرموه، أو يقطعوا عليه بوله أو ينكروا عليه، فقال لا تزرموه. جاء أعرابي يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لما دنا من النبي وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، هل يليق بالشخص إذا جاء لشخصية محترمة عظيمة أفضل الخلق يتكلم من بعيد لين يقترب منه، ولا يصبر حتى يقرب منه ويخفض طرفه ويتكلم معه بأدب؟ وش اللائق ثاني؟ أما حتى أنت في الشارع عند طالب العلم ما تنادي صاحبكم بعيد تصرخ مثل العامة، مثل فهذا الأعرابي يسمع دوي صوته ما عرف النبي ايش يقول حتى اقترب، هذا ما يليق بجناب النبي. في الحجرات، إن الذين يريدونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعقلون. عاقل الأدب مع النبي لا، طرقوا الباب طرقا خفيفا، بل صبروا أن يخرج حتى يخرج إليهم أدبا، إنه قد يكون مشغول في الخارج في الداخل. كان يجي واحد من وراء الحجرات ما يعقل، يا محمد نريدك، محمد وين؟ يا رسول الله، يا نبي الله. ثم حتى لو كان يبي يناديه من وراء الحجرات بنبي الله يحترمه، كان ينادي وراء الباب يا محمد، ايش هذا؟ يا رسول الله، أيليق؟ بل اللائق أن يصبر حتى يخرج إليهم، هذا اللائق. فالأعراب مظنة ما كانوا يعلمون هذا كله. ومصائب أقوام عند أقوام فوائدهم. فالصحابة من جهة أيضا يفرحون بالأعرابي من جهة الجرأة في الطرح، يحرك العلم، فكانوا يهابون النبي، فيجي الأعرابي يسأل يقول الآن بيصير علم، يسمعون، كانوا يهابون، يلقون النبي على النبي أسئلة، يفرحون بالأعرابي. الأعرابي تعرفون يأخذ راحته في الباب من جهة أنه يعني ما عاشر أهل العلم، ولا أتراه يعني ما عنده الحشمة من أهل العلم، نعم ما عاشر، فكانوا من هذه الجهة أنه يطرحون السؤال تحريك العلم يحبونه، لا يعني أن نصير مثل العرب في هذا، هي تجي كذا كانت، ها؟ لا نتشبه بهم، نتشبه بقوفه منهم. فما الفرق حينئذ بين العربي والعربي؟ العربي الذي ينطق بالعربية ويضد العجمية، الإعرابي الذي يسكن البادية وإن كان من العجم، هذا عربي ما له علاقة بالعربية. طيب، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
نعم، إنكار النبي تؤخذ من قوله سبحان الله، يعني على صحة الحديث، والحديث إسناد قلنا ضعيف. نعم.
قال الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجهه أو في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
نعم، هذه علامة المؤمن، إذا تأثر في قلبه بدت على صفحات وجهه، ما يعرف يكون المؤمن متلون كبعض الجماعات، سبحان الله، إذا وقع شيء في قلبه ينعكس على وجهه، كما كان حال النبي أصدق الصادقين بعد رب العالمين. فإن عائشة كانت تعرف ما في قلبه مما يبدو على صفحات وجهه. ففي صحيح البخاري مثلا من حديثها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم أقبل وأدبر وعرفت الكراهية في وجهه، لا إله إلا الله. فقالت: يا رسول الله، الناس إذا أقبل الغيم فرحوا رجاء أن يكون غيث يعني، وأنت ترى عليك الكراهة؟ فبين لها أنه لا يأمن أن يكون مثل أولئك الذين لما رأوا ذلك الغيث مستقبل أوديتهم ماذا قالوا؟
عارض
ممطرنا. والمفاجأة كانت أنها أنه كان فيه ريح فيه عذاب عليم. فقال لا من يا عائشة. وجاء مرة من خارج كما في صحيح البخاري من حديث عائشة ولم وقف على الباب وعرفت الكراهية في وجهه. قالت ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله. قال ما بال هذه التصاوير؟ قالت يا رسول الله نمارق اشتريتها لتتوكى عليها ولتجلس عليها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الحديث نعم. وهكذا أحاديث كثيرة كلها فيها فعرفت الكراهة في وجهه فتغير وجهه ونحو ذلك. وهذه علامة الصادق أن ما في قلبه يرى على صفحات وجهه إلا أن يجاهد نفسه مجاهدة شرعية، مثل مجاهدة النبي لنفسه عندما كره إنسان في نفسه لكن أظهر لهم بساط الوجه لمصلحة الدعوة. وذلك فيما رواه البخاري من حديث عائشة أيضا قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط له النبي. وهذا ليس نفاق، هذه لمصلحة إيش؟ دعوة. جاهد جوارحه صفعت وجهه على ألا تتوافق مع ما في قلبه من كراهة للمعاصي التي راى لهذا العبد. وهذه عبادة لأنه راعى فيها العبد الحكمة وهي مصلحة الدعوة، فتعبد الله وجاهد نفسه حتى لا يظهر على وجهه ما في قلبه فينفر الشخص منه فلا يقبل منه الدعوة. وهذه عبادة. نعم هذه عبادة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم هذا واضح، يجوز أن يطلب من النبي الشفاعة بأن يدعو الله وهو حي، يقول يا الله اغفر لفلان كما فعل الأعمى الذي جاء إلى النبي فقال ادعو الله يا رسول الله أن يرد الله بصري، فهذا لا مانع بشرط أن يكون ذلك محلا للشفاعة، فإذا لم يكن لا يصلح. كأن يأتي كافر للنبي يقول ادعو الله أن يغفر لي وأنا مستمر يعني على الكفر، فهذا لا تقبل فيه الشفاعة. لا يقبل فيه الشفاعة. وكالرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون من 70,000 فقال سبقك بها عكاشها، فهذا كان غير مأذون لأنه لو دعا له أيضا لم فتح الباب، فجاء يطلب الشفاعة لدخول 70,000 من لا يستأهل ذلك كما قال ابن حجر. فحينئذ أغلق النبي الباب بطريقة سبحان الله تدل على بالغ أدبه، قال سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم. نعم ثالثة.
قال رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
وسبحان الله كما ذكرنا معناها أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. سبحان الله هذا معناها، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وهي اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا كما قال الشارح رحمه الله. نعم.
قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
لا مانع، فإن طلب السقيا إما أن تكون شرك أكبر كأن يدعو إله غير الله فيقول يا ولي الله اشفع لنا عند الله أن يسقينا، والولي ميت لا يسمع، هذا شرك أكبر وما كانوا يستسقون بالنبي بعد موته، فالصحابة كانوا يستسقون من كان حيا وترجى إجابة دعوته. فقال عمر: يا عباس، إن كنا يعني والنبي حي إيش نستسقي به. فمات النبي، فادعوا الله يعني أن يسقينا. فانظروا ما ذهب عمر وهو الذي قال فيه النبي اقتدوا الذين بعده، أبو بكر عمر ما كان قدوة لهم، فذهب إلى مقبرة النبي أو إلى بيت عائشة حيث مدفون النبي، وقال: يا رسول الله، شأن عند الله أن ينزل المطر. دعا النبي مع قيام الحاجة، لأنه لو دعا النبي صار شرك أكبر، بل دعا رجل حي العباس. فهنا هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن دعاء الأموات لا يجوز، بل أنه شرك، ولو كان يجوز فتوجهوا لقبر النبي ودعوه من دون الله. فما أحد ذهب مرة إلا في قصة أعرابي، وهي لا تثبت، وأنه دعا النبي. بل كان الحسن لما رأى رجل يدخل رأسه بالحجرة يدعو ما يدعو النبي، يدعو الله، لكن تعمد الذهاب وكرر للحجرة وينظر للطاقة أو المهم. قال له، قال النبي: لا تتخذوا قبري عيدة، تكررون الرجوع. فهنا نزه أنكر عليه، سدد ذريعة الاقتراب من القبر فيدعو الله عند قبر النبي. كيف لو كان ذلك الرجل عند الحسن دعا النبي نفسه لكان توجب عليه الإنكار من باب أولى وأحرى، هذه وسيلة. أنكر النبي عليه وسيلة الشرك وهي الابتداع، واعتقاد أن بقعة قبر النبي مبارك الدعاء عندها مستجاب، فأنكر عليه هذه البدعة. ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب: باب التغليظ في من عبد على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده، كيف بمن عبده. ويدل على هذا التبويب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو نزل موت بالنبي صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فهنا أغلظ النبي على من فعل بدعة عند القبور أو في القبور، وهي أن يدفنها في المساجد. فكيف لو علم النبي أن هناك من يدعو أصحاب القبور، الله أكبر، من يدعوهم، وليس فقط يصلي في مسجدهم في القبور، من يدعو أصحاب القبر، وش كان يقول عليه النبي؟ لعن من فعل ذلك. فكيف بمن يعلم النبي أنه ليس يصلي في مسجد فيه قبر، كما رأينا مساجد كثير في سوريا، في السودان، في تركيا، في اليمن، في مصر، مساجد كثيرة مدفون فيها ما يسمونها أولياء وأضرحة. فعلى شكل لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فكيف بمن عبد تلك القبور واستجاب لتلك الذريعة فصار يصلي في المسجد ويصلي حتى طاع الشيطان فعبد ذلك الولي من دون الرحمن وصار يدعوه عند دخول المسجد. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سبحانه وتعالى. فالنصراني إذا دخل الكنيسة دعا من؟ دعا عيسى. فأمرنا نحن أهل الإسلام إذا دخلنا المساجد أن لا ندعو إلا الله. هم يدخلون المساجد التي بنيت لله ويدعون غير الله، بل يدخلون المسجد النبوي، مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ويتوجهون إلى القبر النبوي ويدعون. كم واحد أنا وقفت أمامه وهو تارك القبلة والله في المسجد النبوي، أنا شخصيا، وعند الإفطار في رمضان في العشر الأواخر يتركون القبلة ودعاء الله ويتوجهون صوب المقبرة ويدعو هكذا، أعوذ بالله، منظر يقشعر منه البدن في المسجد النبوي. ملعون من أحدث في المدينة، كيف من أحدث في المسجد النبوي؟ ملعون من أحدث بدعة في المدينة، فكيف أحدث شركا في المسجد النبوي ودعا الرسول؟ أقبح. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقرأ الآن الأقصى.